الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، الآية 89 أي من آيات شروط الصلاة، وهي الآية 39 من مجموع ما ذكره رحمه الله تعالى. قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه آية عظيمة وفيها فوائد جليلة، ومن ذلك أن الله عز وجل ينادي بني آدم بقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهل هذا النداء من العام الذي يراد به الخصوص أم أنه على عمومه؟ وهذا الذي يظهر أنه يجب أن تستر العورات، والآية لها سبب نزول، وذلك أن الكفار كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمص، وهم قريش والذي ولدت، وكانت المرأة تطوف بالبيت عريانة، وربما جعلت على فرجها تطوافا ثم تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويحتج أهل العلم بهذه الآية على وجوب ستر العورة، فهي من شروط الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها من واجباتها، وقد اختلف العلماء في حد العورة، والصحيح أنها المغلظة وهي القبل والدبر بالنسبة للرجل. وأما حديث جرهد وما جاء في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، فهي عورة غير مغلظة. والحديث حسن بمجموع طرقه، فقد جاء عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ومحمد بن جحش وعلي رضي الله عنه وجرهد رضي الله عن الجميع. وقد بوب عليه البخاري وقال: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وحديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حاسرا عن فخذه، وهكذا في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه. فالصحيح أن الفخذ ليس بعورة مغلظة، وإنما هو مخففة، وأما المرأة فكلها عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، وقد أذن لمن لا يجد شيء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أصلي في الثوب الواحد؟ قال: أولكلكم ثوبان؟ حديث أبي هريرة عند مسلم. كالمنكر، فالشاهد إذا وجد الإنسان الثياب الساترة فيجب عليه أن يصلي مستورا ويغطي العاتق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك. وإذا لم يكن عنده شيء إلا الإزار فوجب ستر العورة ويصلي على أي حال. وأما من لم يجد شيئا بالكلية فيجوز له أن يصلي على أي حال. وهذه الحالة في مثل قوم نزلوا في بر أو بحر ثم حصل عليهم أمر أدى إلى ذهاب ثيابهم، فهنا إذا حضرت الصلاة وجب عليهم الصلاة، وإن كانوا غير مستترين. ويصلي المرء على ما قدر له، فاتقوا الله ما استطعتم. إلا أن العلماء اختلفوا في إذا كانوا جماعة كيف يفعل الإمام، فقال بعضهم: إذا كانوا بالليل بحيث لا يرى بعضهم بعضا جاز للإمام أن يتقدمهم، وإذا كانوا بالنهار يرى بعضهم بعضا صلى في وسطهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يصلون جلوس. المهم هذه مسألة طرحت وقد تقع، ليست مستبعدة. وقد أخبرني بعض البحارة أنه دخل في البحر فاضطربت بهم الأمواج، فمكثوا 3 أيام حتى مات بعضهم وذهبت ثيابهم من شدة الموج. قال: وبعد 3 أيام رأينا الساحل ونحن كما خلقنا الله عز وجل. فمثل هؤلاء لا تسقط عنهم الصلاة، يجب عليهم أن يصلوا بالهيئة التي هم عليها. وفي الآية بيان لعظم شأن هذا الدين، وهو الاهتمام بالمسلم ألا ترى عورته. وقد كان المشركون يمشون عراه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم وهو يمشي قال: ارجع إلى ثوبك فالبسه ولا تمشوا عراه. أخرجه مسلم. وهكذا لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم البيت معهم، وهذا قبل البعثة، قال له عمه أبو طالب: انزع ثوبك واجعله على كتفك دون الحجارة. فنزع ثوبه فخر مغشيا عليه، فما رؤيا عريانا بعدها. والزينة المراد بها هنا ستر العورة، وربما استدل بالآية على عموم الزينة، فمن الزينة أن يلبس الإنسان البياض، يلبسوا من ثيابكم البياض، ومن الزينة أن يلبس العمامة، ومن الزينة أن يستر نفسه بالسراويلات، وهكذا لبس النعال وغير ذلك مما جاءت به الأدلة. ويستحب لبس الجديد في يوم العيد والجمعة، الجديد والنظيف في يوم العيد والجمعة، وقد قال عمر كما في الصحيح: يا رسول الله اشتري حلة عطارد تلبسها للوفد والعيد وفي بعضها والجمعة. عند كل مسجد، أي عند الصلاة، وعبر عنها بالمسجد لأن المساجد مواطن الصلاة، قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي إن الصلاة لله فلا يشرك مع الله عز وجل غيره. وقال بعض أهل العلم: كيف الآية نزلت في شأن مكة ثم عممت إلى جميع المساجد؟ نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الآية دليل على أن الأصل في المأكولات والمشروبات الإباحة، وأن الإنسان يأكل ويشرب من كل ما أحل الله عز وجل له، وكل المأكولات حلال إلا ما منع الدليل أكله، مثل الميتة، وما هو في قول الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وهكذا ما ذكر من تحريم ذوات الناب من السباع، وذوات المخالب من الطير، وتحريم الحمار الأهلي، وتحريم الكلب، وكل ما أمر الشارع بقتله فأكله حرام، وكل ما نهى الشارع عن قتله فأكله حرام، وبقية الأشياء الأصل أنها مباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا المشروبات كلها حلال إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما استصاغ الإنسان أي مشروب من المرق أو العصائر أو غير ذلك. وهذا من نعمة الله عز وجل أنه وسع لنا باب المطاعم، نعمة عظيمة، وإلا لو ضيق باب المطاعم لاشتد الحال على الناس: هذا ما يعجبه هذا، وذاك قد سائم من هذا، لا سيما مع الأمراض. أحيانا ما يخرج الإنسان من المرض إلا وقد عافى كل شيء مما هو في البيت وحول البيت، لكن تنوعت، يأكل مما أراد من اللحوم، وهكذا من المباح من اللحوم أقصد، وهكذا من المباح من الأشربة، وهكذا من المباح من بقية الأطعمة. ولا تسرفوا، لأن الإسراف محرم. كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى الله عز وجل عن البخل وعن الإسراف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بخيلا. فالبخل صفة ذميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تجدوني كذابا ولا بخيلا. بل كان متصفا بصفة الكرم والجود، حتى قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، بحيث لا تكون مسرفا، تنفق في غير أوجه الخير، فتقعد ملوما محصورا على ما أنفقت في غير حله وفي غير ما هو من المشروع. وقد أخبر الله عز وجل عن عباد الرحمن أنهم إذا أكلوا لم يقع منهم الإسراف، وشربوا، ويا لله العجب ما يقع الآن في بلدان المسلمين من البذخ المفرط، الذي لولا لطف الله عز وجل نكل بأصحابه، فربما ذبحت الذبيحة للضيف الواحد، وفي بعض البلدان ربما يضع الحاشي أو البعير على صحن لثلاثة أو أربعة من الضيوف. ثم قال: إنه لا يحب المسرفين، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهو يحب الطائعين. إن الله يحب الصادقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا يحب المسرفين ولا الكاذبين ولا غير ذلك من المبطلين. وهي من الصفات الفعلية الاختيارية. ثم قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. هذا رد على قريش الذين حرموا على الناس أن يطوفوا حول البيت بملابسهم، فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فالأصل في الملبوسات والمطعومات والمشروبات الحل على ما تقدم إلا ما حرم بالدليل. فمن الملبوس المحرم الحرير على الرجال والذهب على الرجال، وهكذا ما لبس خيلاء. وحرم على الرجال أيضا ما كان أسفل من الكعبين، ما أسفل من الكعبين ففي النار. والتحريم والتحليل حق الله. ففي مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي. وقد تقدم معنا حديث جابر في الرجل الذي قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. قوله التي أخرج لعباده دليل على أن لله المنة على عباده، فقد خلق الأرض ومهدها وسخر ما فيها من النعم لمصالحهم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: والطيبات من الرزق. أيضا من حرم الطيبات من الرزق؟ والكفار قد حرموا على أنفسهم مأكولات ومشروبات. كما هو مذكور في موطنه، فالأصل في الطيبات أن تؤكل وينتفع منها، كل بحسبه، الملبوس في موطنه والمشروب في موطنه والمطعوم في موطنه. وفي الآية دليل على أن هناك رزق خبيث وهو المحرم، وكله خلق الله، الحلال خلق الله والحرام خلق الله، والحلال ما أباح الله الانتفاع به، والحرام ما منع الله عز وجل الانتفاع به. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ثم قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهذا من امتنان الله عز وجل على عباده، أي أن الزينة الحلال والرزق الطيب يمتن الله عز وجل به على المؤمنين في الحياة الدنيا، يأكلون ويشربون ويتنعمون، ويكون لهم خالص يوم القيامة، ويوم القيامة على أكمل الوجوه، من يدخل الجنة لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يسمى طلح ويسمى سدر ويسمى عسل ولبن وماء وأنهار، لكن الأسماء، أما المعاني والصفات فتلك حياة الخلود، وهذه حياة الفناء. وفي هذه الآية شحذ للهمم، والله شحذ لهمم المؤمنين على التنافس في طاعة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في الجنة وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها من رضوانه ورؤيته، وهكذا مما فيها من النعيم المقيم. وقد قال الصحابة رضي الله عليهم الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني ما أبانه الله عز وجل من الحلال والحرام في هذه الآية فصله لقوم يعلمون حكمة الله ويستجيبون لله عز وجل فيه. والآية فيها غير ذلك من المعاني والحكم، لكن هذه إشارات لضيق الوقت. قال رحمه الله تفسير الكلمات: يا بني آدم، ذرية آدم وهو الأب الأول للبشر، خلقه الله تعالى بيده من تراب الأرض فسواه بشرا سويا، وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له الملائكة، وأسكنه وزوجه حواء الجنة. والصحيح أنها جنة عدن، الصحيح أنها جنة عدن. فيقول في حديث الشفاعة: وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟ ثم أهبطهما إلى الأرض بما جرى منهما لحكمة بالغة، فبث الله منهما ذريتهما في الأرض من ذكور وإناث، وجعل منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولي رسالة بحمد الله لكنها غير مطبوعة بعنوان قصة آدم عليه السلام وما فيها من العقائد والآداب والأحكام. قال: خذوا تناولوا، والمراد البسوا، زينتكم ثيابكم التي هي زينة أبدانكم، حيث تستترون بها عوراتكم، تسترون بها عوراتكم. والأمر هنا للإباحة، الأمر للإباحة، يعني لا سيما في لباس الجميل من الثياب، ولو لبس أي ثياب من الحلال يستر بها عورته كفى. قال: عند كل مسجد، أي صلاة، عبر بالمسجد عن الصلاة لأنه مكانها، أو يشمل كل عبادة تفعل في المسجد من صلاة وطواف. ولا تسرفوا، لا تتجاوزوا الحد في اللباس والأكل والشرب، إما بالإفراط فيها وإما بأخذها من غير حلها. قوله إنه أي الله سبحانه وتعالى لا يحب المراد أنه يكره، كره الله لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. المسرفين المتجاوزين للحد في أمورهم. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه وهو الأمة. هذا الخطاب ليس الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خطاب عام. من اسم استفهام للتوبيخ، حرم زينة الله منع منها وأضاف الزينة إلى الله لأنه خالقها فحكمها إليه لا إلى غيره، أي يتزين بها المخلوق. أخرج لعباده أظهرها لهم مما تنبت الأرض وغيره والطيبات الأرض وغيره. والطيبات معطوف على زينة الله، أي ومن حرم الطيبات وهي ما طاب في ذاته وكسبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. قال من الرزق من العطاء من مأكول ومشروب، هي أي زينة الله والطيبات من الرزق للذين آمنوا، أي حلال لهم في الحياة الدنيا، خالصة منصوبة على الحال أي سالمة من التبعات والإثم. كذلك أي مثل ذلك التفصيل نفصل ونبين ونوضح. ويوم القيامة أباح الله لهم حتى الذهب والحرير، أي كذلك أي مثل ذلك التفصيل نفصل نبين ونوضح. الآيات الأحكام سميت آيات لدلالتها على كمال من شرعها. يعلمون يستعدون للعلم ويطلبونه حتى يبلغوه. قال المعنى الإجمالي ينادي الله تعالى بني آدم بهذا الوصف لقرب التحدث عن أبيهم آدم، لأن أول الصورة ذكر الله فيها خلق آدم ثم حذرهم من الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ثم بين لهم النعمة التي أنعم الله بها عليهم. ولماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا كما هو الخطاب في أغلب الآيات؟ الله أعلم بالحكمة، لكن يظهر والله أعلم أن هذا الأمر يشترك فيه جميع العباد، فكل العباد مأمورون بستر أبدانهم، وهذا هو الذي عليه الفطرة أن جميع العباد يسترون أبدانهم، إلا ما جاء الآن من الكفار. مرة من المرات كنت مسافر في مطار فرانكفورت، وإذا بامرأة يعني تعجب من حالها وحقيبة الملابس حقها فوق كتفها، تلك الحقيبة الصغيرة التي يأخذها الأطفال لوضع دفترين أو ثلاثة، لأن أصل لباسهم كلسون وقميص مقطع، ليس معهم ملابس غير هذه، فخالفوا الفطر والعياذ بالله. ينادي الله تعالى بني آدم بهذا الوصف لقرب التحدث عن أبيهم آدم، فيأمرهم أن يأخذوا ثيابهم التي هي زينة أبدانهم عند كل صلاة ليواروا بها عوراتهم، ويأمرهم كذلك بالأكل والشرب حفاظا على قواهم واستعانة به على طاعة مولاهم، وينهاهم سبحانه عن مجاوزة الحد الطبيعي والشرع في ذلك لأنه إسراف، وهو سبحانه لا يحب المسرفين. ثم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينكر بصورة بالغة على من تجرأ على الله فحرم زينته التي أخرج لعباده، وحرم الطيبات من الرزق لأن ذلك عدوان على الله تعالى وتضييق على عباده. ويبين سبحانه أن تلك الزينة والطيبات حلال للذين آمنوا في الدنيا سالمة من التبعات والإثم يوم القيامة. ثم يخبر أن هذا البيان والتفصيل إنما يكون لقوم مستعدين للعلم راغبين في الحصول عليه حتى يدركوه، أما المعرض فلا يستفيد مما يسمع، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال ويستفاد من الآيتين وجوب لبس الثياب عند كل صلاة فيكون شرطا لصحتها، وهذا محل الاستشهاد بالآيتين. الذي يظهر أن الشيخ مقبل كان يرى الوجوب ولا يرى الشرطية في لبس الثياب، والفرق واضح. القول بالشرطية يوجب بطلان الصلاة للعراة، والقول بالوجوب يوجب الإثم مع صحة الصلاة. قال اثنين: أن الثياب من الزينة التي من الله بها على عباده لما فيها من ستر العورات. ثلاثة: الأمر بالأكل والشرب وهما واجبان إن توقف عليهما حفظ البدن من الضرر والتلف، ومستحبان لقصد التبسط برزق الله والتقبل لنعمته. أربعة: تحريم الإسراف في اللباس والأكل والشرب. خمسة: إثبات المحبة لله تعالى صفة من صفاته. ستة: الإنكار البالغ على من حرم ما أحل الله لعباده من الزينة والطيبات من الرزق، لأن هذا يتجرع على شيء من حق الله خاص بالله. سبعة: أن تحريم ذلك جرأة على الله وعدوان، فإن الذي أخرج ذلك هو الله فحكمه إليه لا إلى غيره. ثمانية: أن هذه الزينة والطيبات من الرزق حلال للمؤمن في الدنيا سالمة من التبعات والإثم يوم القيامة. تسعة: أن هذه الزينة والطيبات من الرزق غير حلال للكافرين في الدنيا ولا سالمة من التبعات والإثم يوم القيامة. عشرة: امتنان الله تعالى على عباده بتفصيل الآيات وبيانها. 11: أن ذلك التفصيل والبيان لا يدركه إلا العالمون المستعدون للعلم الطالبون له حتى يدركوه. وآيات الله مهما توسع الإنسان في بيان معانيها فإنه عاجز، لكن هذه تعليقات مختصرة منا ثم من كلام الشيخ رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.